بسم الله الرحمن الرحيم. بهدي الرحمن وببركة القرآن نحييكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم في حلقة الليلة من برنامجكم الدين والحياة. كثيرة هي مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد أجمعت الأمة على آيات عظمى في كتاب الله كانت نازلة في تبيان فضله، أو كان هو أميرها وشريفها والنموذج الأعلى المقصود منها. أما السنة النبوية الشريفة فلم يكن لأحد فضائله فيها، ولم يدانيه أحد في كثرة ما ورد بحقه عليه السلام، ولو لم يكن له إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني كنفسي، لكفاه بذلك فخرا وسؤددا. ومن مناقبه عليه السلام ما اشتهر بحديث الطير أو حديث الطائر المشوي، وما هو هذا الحديث النبوي الشريف بحق علي عليه السلام، وما هي مدليله، وكيف تعاطى المؤرخون أو المحدثون معه، وما هي الاعتراضات عليه، ولماذا؟ هذا ما سنبحثه في حلقتنا الليلة مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الترمذي في صحيحه عن أنس بن مالك: كان عند النبي صلى الله عليه وآله طير، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه. كلامنا اليوم عن حديث الطائر المشوي المشهور، نتلمس أسانيده وألفاظه المختلفة ودلالاته وكيفية تعاطي المحدثين والفقهاء وأرباب السير معه، لما في ذلك من إظهار لإحدى مناقب أمير المؤمنين علي عليه السلام. بل إن مدليل الأحب إلى الله ورسوله تشمل تقدمه العلمية والدينية والقضائية على الجميع، بما يشكل أهلية تامة ليكون رأس الهرم التشريعي وغيره بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نقل في الطبقة الأولى، أي من الصحابة، ما يرب عن العشرة الحديث المذكور بألفاظ متعددة. فقد رواه سعد بن أبي وقاص، والحديث موجود في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني في الجزء الرابع صفحة 356. رواه أيضا أبو رافع، حديثه موجود عند ابن كثير في كتاب البداية والنهاية الجزء السابع صفحة 353. رواه أبو سعيد الخدري، نقله كذلك ابن كثير بنفس الجزء والصفحة المذكورين. ورواه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وحديثه مروي عند ابن عساكر في تاريخ دمشق الجزء 42 صفحة 245 و432. رواه جابر بن عبد الله الأنصاري، وحديثه أيضا عند ابن عساكر في الجزء نفسه لكن في الصفحة 244. رواه أبو الطفيل، وحديثه أخرجه ابن عقدة الكوفي في كتاب كفاية الطالب صفحة 368. ورواه حبشي بن جنادة، وحديثه عند ابن كثير في البداية والنهاية صفحة 354 من الجزء السابع. ورواه عبد الله بن عباس، وحديثه عند الطبراني في المعجم الكبير الجزء العاشر صفحة 343. ورواه يعلى بن مرة، وحديثه عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الجزء الحادي عشر صفحة 376. ورواه سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديثه عند أحمد بن حنبل كما في الرياض النضرة الجزء الثاني صفحة 114. ورواه عمرو بن العاص في كتاب له إلى معاوية بن أبي سفيان، نقله الخطيب الخوارزمي في كتاب المناقب صفحة 200. ورواه طبعا أنس بن مالك لأنه صاحب القصة، وحديثه في مصادر عديدة وكثيرة. وأما من طرق الشيعة فالحديث مروي بكثرة وعن عدد من الأئمة عليهم السلام بأسانيد صحيحة ومعتبرة. وقد تعمدت النقل مثقلا على إخواني المشاهدين، أرجو أن يعذروني لأن الحديث ورد بألفاظ متعددة تجب الإحاطة بها مفصلا تبيانا للحقيقة. أما رواة الحديث من التابعين وتابعي التابعين فعددهم يزيد عن 50، منهم على سبيل المثال لا الحصر، لن أعدد طبعا، أذكر أمثلة من أئمة المذاهب الذين رووا هذا الحديث: أبو حنيفة النعمان، وأحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وكذلك أبو عاصم، والصنعاني شيخ البخاري، بل رواه البخاري نفسه في تاريخه الكبير وليس في صحيحه. وممن رواه كل من البلاذري وأبي حاتم الرازي والترمذي والبزار والنسائي وأبي يعلى ومحمد بن جرير الطبري وابن عبد ربه الأندلسي والمسعودي والدار قطني وغيرهم كثيرون، يضيق المجال لتعدادهم جميعا. يحق لنا أن نسأل بعد ثبوت سند الحديث هذا: ما معنى الأحبية في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطير؟ طبعا من البديهي أن حب الله وحب رسوله متلازمان لا ينفكان، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق أبدا عن هوى في نفسه، بل هو وحي يوحى، كما أنه لا يعقل أن يكون حب الله مغايرا لما يحبه رسوله. كيف وقد قرن الله عز وجل طاعته بطاعة رسوله حين قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولا شك أيضا أن هذا الحب من الله ورسوله يخضع لقواعد إلهية دقيقة قد لا نتعقلها كاملة، بيد أننا نفهم بالحد الأدنى أن الأحب إلى الله هو الأقرب إليه، وإلا لاختلت موازين السماء كلها، وهو أمر غير معقول لأدنى ذي لب. ومعنى أن يكون المرء هو الأقرب إلى الله فإنه يستلزم حتما وبلا ريب أن يكون الأنقى والأعلم والأفضل والأزكى والأطيب والأجدر بالأمانة على الدين وحملها، بل والأشجع والأقوى في ذات الله سبحانه. وكي لا نطيل أنقل لكم كلام الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم عن المعنى الذي فهمه النووي من حب الله، فيقول نصا، أنقل الكلام بالنص: محبة الله سبحانه وتعالى لعبده تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسير ألطافه وهدايته وإفاضة رحمته عليه، هذه مبادئها، وأما غايتها فكشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصيرته فيكون كما قال في الحديث الصحيح: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يرى به وبصره. انتهى كلام الحافظ النووي. وإن كان لنا أن نعلق على هذا الكلام فهو أن النووي قد بين بوضوح أن حبيب الله هو المسدد من عنده والمعصوم، فكيف إذا كان الأحب كما هو نص الحديث؟ ولم يكن هذا المعنى غائبا عن الأوائل ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وآله، فقد روى البخاري بنص صريح وواضح أن عمر بن الخطاب إنما دعا إلى بيعة أبي بكر الخليفة الأول بهذا الملاك بالتحديد، وهو حب رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث ذكر ما نصه، أنقل نص البخاري: اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعد، فقال أبو بكر: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال عمر: نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله. فبايعه عمر وبايعه الناس. أنا لست في مقام التعليق إلا على أمر واحد، أن حجة عمر في قوله وكلامه كان الحب الذي ادعاه للنبي صلى الله عليه وآله. ولما كان حديث الطير واضحا في تقدم علي عليه السلام على غيره من الخلق إلا النبي صلى الله عليه وآله، فقد وجدنا اضطرابا كثيفا في نقل الحديث من حيث اللفظ. وهنا أوجه عناية الإخوة المشاهدين إلى ملاحظة الاختلافات في النقل بدقة، لأنها تكشف عن تدليس تاريخي حاولوا من خلاله طمس القضية وأبى الله إلا أن تكون تامة نقية ناصعة. فقد نقل أحمد بن حنبل الحديث عن سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله بما لفظه، اسمعوا معي اللفظ، هيك اللفظ بالدقة: أهدت امرأة من الأنصار إلى رسول الله طيرين بين رغيفين، فقدمت إليه الطيرين، فقال صلى الله عليه وآله: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك. ورفع صوته فقال رسول الله: من هذا؟ فقال: علي. هل أنت؟ والملاحظ أن الحديث منقوص مجتزأ مقطع مفروم الأوصاف. إذ من هو الذي رفع صوته؟ وتعقيبا على أي فعل قال النبي صلى الله عليه من هذا صلى الله عليه وآله؟ لكننا لو قرأنا الألفاظ الأخرى للحديث لعلمنا أن عليا حضر 3 مرات، في كل مرة يرده فيها أنس بن مالك حتى رفع صوته بالاستئذان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا، فإذا هو علي. هكذا يستقيم المعنى. وللتوضيح ننقل لفظ الحديث برواية الهيثمي صاحب مجمع الزوائد عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله فقدم فرخا مشويا، الكلام كما هو أنقله بخطئه، ينبغي أن يقول فقدم فرخ مشوي، نائب فاعل وصفة لنائب الفاعل، قدم فرخ مشوي. الحديث مروي كما أنقله: فقدم فرخا مشويا أو قدم أحدهم فرخا مشويا، من بين مين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ. فجاء علي ودق الباب، فقال أنس من هذا؟ قال علي. فقلت النبي على حاجة، فانصرف علي وعاد رسول الله مرة أخرى يقول: اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ. فجاء علي فدق الباب دقا شديدا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا أنس من هذا؟ قال: علي. قال: أدخله. فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد سألت الله 3 أن يأتيني بأحب الخلق إليه وإلي يأكل معي هذا الفرخ. فقال علي: وأنا يا رسول الله لقد جئت 3 كل ذلك يردني أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أحببت أن تدرك الدعوة، يعني دعوتك يا رسول الله، أحببت أن تدرك الدعوة رجلا من قومي، أي من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يلام الرجل على حب قومه. ويتسع نطاق الحديث أكثر فأكثر في مسند أبي يعلى أو يعلى، حيث يقول: حدثنا قطن بن نسير، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا عبد الله بن مثنى، حدثنا عبد الله بن أنس عن أنس قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجل مشوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي. وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي. قال أنس: فقلت: اللهم اجعله سعد بن عبادة. قال أنس: سمعت حركة الباب فإذا علي فسلم، فقلت: إن رسول الله على حاجة. ثم سمعت حركة الباب فسلم علي، فسمع رسول الله صوته، هون رفع صوته، فقال: انظر من هذا. فخرجت فإذا علي، فجئت إلى رسول الله فأخبرته، قال: أذن. فقال: أذن له. فأذنت له فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم وإلي، اللهم وإلي، يعني أحب الخلق إليك يا الله وإلي أيضا، أي أحب الخلق إليك وإلي. شو الملاحظة؟ نلاحظ أن المحيطين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعلمون عمق مغزى أن يكون شخص هو الأحب إلى الله، لذلك تمناها كل منهم لما هو خاص به. ويبدو أن شيئا من هذا كاد يحصل لولا تدخل مباشر من النبي صلى الله عليه وآله، حيث ينقل النسائي في كتاب الخصائص بسند صحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده طائر فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر. فجاء أبو بكر فرده، وجاء عمر فرده، ثم جاء علي فأذن له. هاي بالنص رواية النسائي، هذا الحديث بلفظه في الخصائص الذي كتاب الخصائص اعتبره الذهبي من كتب السنن، وهم يقولون أن شرط النساء في كتابه أشد من شرط الشيخين البخاري ومسلم. حاول البعض أن يناقش في سند حديث النساء من خلال الطعن في وثاقة أحد الرواة وهو السدي إسماعيل بن عبد الرحمن، علما أن السدي من رجال مسلم في الصحيح، ومن رجال الترمذي، ومن رجال أبي داود، ومن رجال ابن ماجة، وقد وثقه كبار الرجاليين كأحمد والعجلي وابن عدي، وهو من رجال خمسة من الصحاح الستة، بل إن الرجل من مشايخ شعبة، وشعبة باعتراف ابن تيمية الحراني لا ينقل إلا عن الثقات. أيضا حاول أبو الفرج ابن الجوزي أن يضعف حديث الطائر المشوي، لكنه لم يذكر كل الأسانيد بل بعضها، يعني ما ذكر الأسانيد اللي ذكرتها العشرة عن عشرة من الصحابي، ذكر بعضها وقال ضعيف. وابن الجوزي معروف مشهور بكثرة تضعيفاته، لكن بعد التدقيق نجد أن القاري في شرح المشكات، وكذلك ذكر هذا الكلام صاحب تذكرة الموضوعات، أن ابن الجوزي ذكر حديث الطير في كتابه الموضوعات، لكن ليس موجودا هناك بل في كتاب العلل المتناهية بذكر بعض الأسانيد دون البقية. هنا قد نجد العذر لابن الجوزي في أنه لم يطلع على كل الأسانيد، وأن رأيه متسرع شيئا ما كما يصفه البعض، لكن ما لا يمكن لعاقل فضلا عن محقق أن يجد فيه العذر هو ما ذكره ابن كثير في تاريخه، حيث يروي الحديث عن أعلام أئمة الحديث عنده وهم الترمذي وأبو يعلى والحاكم والخطيب البغدادي وابن عساكر والذهبي. بعد كل هذا، بعد كل ما نقل من نصوص، قال بالنص وبالجملة: ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه. وهنا الطامة الكبرى، إذ ترمى جميع القواعد في النقل والأسناد، ويخرج الإنسان عن الموضوعية العلمية لينتقل إلى حكم قلبه، كأن الحكم القلبي المستند إلى هوى النفس هو المرجع في النقل عن الله ورسوله. ولعمري هذا من أعجب ما يمكن أن يسمع به امرؤ في هذا الباب، ولم يكن الوحيد الذي حكم القلب في أمثال هذا الحديث، بل إن الذهبي بعدما نقل عن الحاكم حديثا في مناقب أهل البيت قال: الحديث منكر من القول، يشهد القلب بوضعه، وليتأمل متأمل في ذلك. إخوة الإيمان، ثم حاولوا أن يحملوا حديث الطير على غير معناه الظاهر، فقد نقل في كتاب التحفة الإثنى عشرية وفي شرح شروح مصابيح السنة والمشكات أن المقصود ائتني بأحب الخلق إليك، أي من أحب الخلق، مع أن الإطلاق ظاهر أحب الخلق لا مقيد له، بل تعللوا بأن بعض الصحابة كانوا خارج المدينة، علما أن حديث النبي أكد حديث النسائي عفوا أكد وجود البعض منهم، وأكد منع رسول الله صلى الله عليه وآله من الإذن بدخولهم عليه. ثم اعتمد الطريقة يبدو أنها الأسهل كانت بالنسبة إليه، وهو ما حدث مع ابن السقة الواسطي المتوفى سنة 373 يعني في القرن الرابع. فقد نقل الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء عن الحافظ السلفي أنه قال، مين اللي قال؟ الحافظ السلفي قال: سألت الحافظ خميسا الجوزي عن ابن السقة، فقال الجوزي: هو من مزينة مضر، ولم يكن سقاء بل لقب له، وهو من وجوه الواسطيين يعني أهل واسط وذوي الثروة والحفظ، واتفق أنه أملى حديث الطائر فلم تحتمله نفوسهم فوثبوا عليه فأقاموه وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته لا يحدث أحدا من الواسطيين، فلهذا قل حديثه عندهم. انتهى كلام اللي نقله الذهبي عن الحافظ خميس الجوزي. طيب يا جماعة، هل يستأهل من ينقل حديث الطير أن يعتبر نجسا فيغسل موضعه ويثب القوم عليه، ولا نعلم ما حصل خلال وثبتهم الغراء تلك من إهانة للرجل لمجرد أن ينقل حديثا لا يعجبه؟ وهو نفس ما حصل مع الحاكم عندما أصر على صحة الحديث فقال حديث الطير من مشهورات الأحاديث، وكان على أصحاب الصحاح أن يخرجوه في الصحاح، فما كان من بعضهم إلا أن رماه بأنه رافضي، حتى قال الذهبي ابن حجر: الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي. ويحدثنا التاريخ أنهم هجموا على دار الحاكم فضربوه وكسروا منبره ومنعوه من الخروج من داره. يبقى كلام أخير: لقد أراح ابن تيمية الحراني نفسه من كل هذا التعب العلمي والعملي، لا نقض الحديث ولا ضرب من قام بنقله، فقال حديث الطير من الموضوعات المكذوبات. كيف؟ لماذا؟ الجواب عند ابن تيمية الحراني.
عفاكم الله سماحة الشيخ، يعني سؤالي لكم لما شرحتموه سماحة الشيخ، يعني هل ينطبق على حديث الطير ما ينطبق على الأحاديث الشريفة المتواترة، وما هو تعريف الحديث المتواتر؟
شوف، اجوا قسموا علماء الحديث، ما كان مقسم الحديث كما هو الآن. بمرحلة من المراحل اجوا قالوا في حديث متواتر، وفي حديث صحيح، وفي حديث موضوع حسن، وفي حديث موثق، وفي حديث ضعيف، كل له مرتبته. طيب ما هو تعريف الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر هو الذي ينقله جملة من الناس الثقات العدول في عرض واحد في طبقة واحدة عن غيرهم من الثقات العدول في عرض واحد في طبقة واحدة اتصالا بالمعصوم. يعني بطبقة الصحابة بيروه 10-15، بطبقة التابعين بيروه 10-15، تابعي التابعين 10-15، إلى أن يصل إلينا. هذا حديث متواتر لأنه يستحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب. أنا ليش أثقلت على إخواني المشاهدين في أول النقل لما في 12 صحابي في عرض واحد ينقلون الحديث؟ خليني أقول علي يجر النار إلى قرصه وحاشاه، بيبقى 11 بعضهم لم يكن على ود مع علي، يعني سعد بن أبي وقاص ما كان على ود تام مع علي، بعضهم كان من أعداء علي ممن حاربوا علي، عمرو بن العاص مو حارب علي يوم صفين، ومع ذلك في بعض رسائله إلى معاوية يأتي على ذكر حديث الطير كما روي عنه، وذكرت وين مروي وبأي صفحة. طيب لما بيصير في بطبقة واحدة هذا الكم من النقل وبالطبقة الثانية هذا يصبح حديثا متواتر، من الأحاديث المتواترة التي يضرب بها المثال قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فعليه لعنة الله، أو فليتبوأ مقعده من النار. ماشي، هذا ينقله في الطبقة الأولى افرض 20، في الطبقة الثانية 120، في الطبقة الثالثة 540، وهكذا. هذا بسموه حديث متواتر. شو قيمته؟ خليني أخذ من وقت إخواني المشاهدين لبين الموضوع.
تفضل.
واحد، القرآن قطعي الصدور، قطعا القرآن صادر عن المولى عز وجل بواسطة جبرائيل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله ومنه إلى المسلمين،
ولا جدال في ذلك.
هذا لا يماري في هذا ممار على الإطلاق. ما بين دفتي القرآن الموجود بين أيدينا قطعا صادر عن الله عز وجل، إذن هو قطعي الصدور. بمعنى التأويل ظني الظهور بسموه، يعني لما بيجي الله بيقول هذا تأويل لا يعلم به أحد إلا الراسخون في العلم، أو بل هو في صدور الذين آمن حدد. في ناس ممن أوتوا الكتاب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويحرفون التأويلات، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. يعني سمرة بن جندب الأنصاري ما قال إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب لشدة الأجر الذي عليه. طيب هذا إذن في خلاف في تأويل القرآن، فالقرآن ظني الظهور ليس مجمع عليه كصدوره. نبقى كل واحد كيف يعلم القرآن؟ يعلمه من مصدره. أنا بحثت في المصادر إخوتي المشاهدين، لم أجد أقرب إلى النص وإلى حفيف أجنحة جبرائيل وإلى عرق رسول الله وإلى اللقمة التي كان يلوكها ويلقمهم إياها إلا أهل البيت عليهم السلام. في أبياتهم نزل الكتاب فأخذته منهم، ماشي، أخذت تفسير القرآن منهم واعتمدته منهم لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهر وتطهير. الحديث المتواتر شو قيمته؟ لما منقول متواتر يعني صار قطعي الصدور، قطعي الظهور، صار قوي من الجنبتين، جنبة التأويل وجنبة الصدور. لما بينقله فهذا معنى المتواتر. لما بجيب هذا النقل كاملا على ألسنة الصحابة ومن نطرحه صار متواتر الحديث. لذلك شوف اللي اعترض على الحديث كانت اعتراضات مختلفة. اللي بيفهم منين صادر الحديث ولكن لا يريد أن يعترف به، واحد مثل ابن تيمية لا ذكر كيف ولا نقاش، قال من الموضوعات المكذوبات نقطة انتهى. مني مجبور خبط الرواة وأضربهم وطهر مواضعهم، ومني مجبور إجي ناقش بالسدي وأمثال السدي كأنه ثقة ولا مو ثقة، وما مجبور أن أهشم كتب أهل السنة جميعا، النسائي وأبو يعلى والترمذي وأبو نعيم الأصفهاني وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن نقلوا الحديث. لا، ببساطة أسهل الطرق الحديث من المكذوبات والموضوعات. ليش؟ كيف؟ ما الذي حدث؟ ما بيجاوب، خلص من المكذوبات، ونسج على منواله من جاء بعده. هذا الحديث المتواتر.
عفاكم الله سمحت الشيخ. معنا أخت أم رضا من العراق، أستأذنك.
أم
رضا السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
كيف الصحة أستاذ أحمد؟
الله يخليك، الحمد لله مشكورة.
السلام عليكم شيخنا الجليل.
عليكم السلام والإكرام.
لا ممكن، بس عندي رجاء سماحة الشيخ.
أم رضا أسمحك عذرا، بس لو حبت يعني لو أرفعت صوتك قليلا
الحلقة القادمة حتى تكون محاور، يعني أسئلة المشاهدين ويا المحور نفسه.
نعم،
هذا الرجاء الأول. الرجاء الثاني إذا ممكن يعني المبحث يخصص الشيخ مبحث من مباحثه للموضوعات الخمس.
نعم،
ومع الشكر الجزيل.
شكرا جزيلا لك أخت أم رضا. ننتقل للأخت أم محمد من العراق. السلام عليكم أم محمد.
نعم أنا أرخب.
تفضلي.
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شكرا على البرنامج، واحنا دائما ننتظر ونشكر مولانا الشيخ.
نشكر الله جميعا.
اذا ممكن سؤال بس يعني ما يخص البرنامج، ممكن او ما يخص موضوع الحلقه.
تفضلي.
مولاي الشيخ،
مولاتي رسول الله،
يعني الناس اللي يرزقون بمعوقين وخصوصا اذا اكثر من واحد، يعني مدى أجرهم أو هم أبدا ما مذكورين بالقرآن، يعني القرآن ما ذكر المعوقين والأجر اللي ينال الشخص من عندهم. ولماذا الناس يعني ينظرون للمعوق نظرة سطحية كأنه عقاب للإنسان، يعني ما ينظرون للمعوق أنه ابتلاء أو كل إنسان يعني ممكن في يوم من الأيام الصيبة إعاقة وخصوصا الإعاقة الذهنية.
نعم.
فطبعا الأم أكثر شيء هي اللي تبتلى بهؤلاء المعوقين. فهل لها أجر؟ هل هو هذا ابتلاء خصوصا إذا كانت الأم شريفة وإنسانة يعني محترمة ومؤمنة وموالية لآل البيت
صلوات الله،
فما أجرها على رعاية المعوقين خصوصا إذا كان الأب تاركهم ولا رعاية إلها فقط؟ فأرجوك يعني تطمئن للناس اللي من نسلي عن أجرهم، أو هل ذكروا في آية معينة بالقرآن؟ وشكرا جزيلا مولانا.
الشكر لك. معنا أيضا أخ عباس من العراق. السلام عليكم عباس. عباس السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
مرحبا.
مرحبتين.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
على حضرة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الله يخليك ويحفظك ويحفظك إن شاء الله.
الله يسلمك. تفضل.
شيخنا أتراك رجاء أريد تخصص لنا حلقة خاصة عن عالم البرزخ. أتراك رجاء وله هذا السؤال قريب عن الموضوع. حلقة خاصة عن عالم البرزخ، والله يحفظك ويخليك وينصرك إن شاء الله.
طول عمرك ينصر المؤمنين.
شكرا لك أخ عباس. ننتقل إلى الأخ حسين من بغداد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أحمد. تفضل، خليك تفضل.
السلام يا شيخ محمد كنعان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بس أحب أوجه سؤال قضية رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام. خصوصا أكو بعض المشككين يشككون بها، يقولون يعني كيف أن أمير المؤمنين أنه يغفل عن الصلاة وهذا، كان حكم سماحة الشيخ الله يحفظه ويطول عمره يبينها.
حاضر. من عيوني. من عيوني.
ورحمة الله والديكم.
طيب. شكرا
أخي. عزيزتي ست أم رضا الله يمسيكم جميعا بالخير، لا أستطيع أن أقول الموضوع سابقا، يعني أن أسبق الموضوع. أولا لأنه ليس من منهجي هذا، يعني أنا حديث الطير عندما حققت في مقدمة الحلقة كان أول أمس يوم الجمعة مساء حتى استطعت أن أصل إلى النتيجة، لأنه أحيانا أبدأ بالبحث بأول أسبوع يعني ابتداء من يوم الثلاثاء، ثم يبدو لي أمر آخر أو تحصل مناسبة معينة نكون محكومين لها. أيضا أضف إلى ذلك ما بقدر أعطي عنوان الحلقة، حتى يعني مثلا اليوم عم بحكي في حديث الطائر المشوي من مصادر إخواننا أهل السنة وكيف تعاطوا مع الموضوع بكل محبة بكل إخوانية يعني، ولم آتي على ذكر حديث الطير من مصادرنا. أنت يمكن تلتقطي عنوان الحلقة وتتوجه باتجاه مصادرنا، فلا نحن ننتفع ولا المشاهدون ينتفعوا لأنه ما بعود في تناغم. أضرب هذا كمثال سيدتي الجليلة لأبين أنه في عدة موانع تمنع من هذا. موضوع الخمس نحن بصدد إن شاء الله أن الأستاذ أحمد دائما يسجل عنده ما يطلبه إخواننا. حقيقة يعني نحن الآن بالحلقة 12 بتصور أستاذ، فيهم حلقتين مسجلين، تسجيل ممكن يبث في أي وقت أسئلة، لكن من 12 حلقة أقطع لك جازما أن 7 منها على الأقل كانت بطلب من إخواننا المشاهدين. نخصص حلقة للخمس إن شاء الله خاصة بما يتعلق يعني اليوم. للحقيقة لسنا مبتلين بالخمس في الكنز ولا مبتلين بالأرض التي يبيعها يشتريها الذمي من مسلم أو يبيعها الذمي، مبتلين بمؤونة السنة، فنركز على ما نحن مبتلون فيه أنفع لنا ولإخواننا المشاهدين. فائض المؤونة بالنسبة لي أم محمد من العراق،
نظر لذوي الاحتياجات الخاصة سمحتك.
حقيقة يعني بمقدار ما يتألم الإنسان لواقع معين، بمقدار ما يحفزه هذا الكلام على أن يقول شيئا. أولا كثير من الحالات التي تتصوري أنها ليست مذكورة في القرآن هي مذكورة في القرآن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بعد وبشر الصابرين. كيف تكون نقص الأنفس؟ إما بالوفاة نهائيا أو بالانتقاص من مؤديات هذه النفس على المستوى الذهني العقلي أو حتى على مستوى الجسدي. ليس على المريض حرج، المريض يشمل المعوق جسديا والمرض الطارئ وما شكل ذلك. بالحقيقة الإسلام أفرد لهؤلاء بابا واسعا متطاولا، يعني المبتلون في الدنيا كان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أما من قصوا الأجساد فلشدة ما ينالون من الأجر يوم القيامة يتمنى أهل الدنيا أن يكونوا قد قردوا بالمقاريد. عبد الله ابن أبي يعفور أحد أنجب وجوه الشيعة ممن عاصروا الإمام كان مسقاما كثير المرض، كان الإمام يجلس معه يلاطفه يهدئ من روعه، يقول: هاي ضريبة ولاءك إلنا، الله سبحانه وتعالى يعلم يا عبد الله أنه لو أصحك يمكن ما كنت هذا الشخص الشامخ، بترضى تتخلى عن ولايتنا وتعود صحيح؟ قال: لا سيدي. أبو بصير، ليش سمي أبو بصير المراد؟ لأنه كان ضريرا، في يوم من الأيام مسح الإمام صلوات الله وسلامه عليه على وجهه فارتد بصيرا، فرأى أول مرة بيشوف الدنيا، فانكب على يدي أبي عبد الله يقبله، قال: بدك تضل هيك أو كما أنت مع ولائنا؟ قال: دخيلك، ردني إلى ما كنت إليه. هؤلاء الرجال مين أبو بصير المراد؟ أبو بصير اللي ألقى نفسه في التنور، هذا أبصر من كثير من ذوي البصر، من ذوي البصائر أبصر بكثير. هذا كان أحدهم عند الإمام عم يساوم على مشروع سياسي، أن لك في خراسان جند مجندة، اطلع يا ابن رسول الله، أخرج، ارفع رايتك، خلينا نسوي لنا دولة، خلينا نسوي مشروع سياسي. الإمام بده يبين له من هم الرجال الرجال. داخل أبو بصير من صحن الدار، ببداية صحن الدار في تنور، قال: أو تحس بوهج النار يا أبا بصير؟ قال: نعم. قال: ألقي نفسك في التنور. لم يتردد، بحبش ثم ألقى بنفسه في التنور. هذا ذهل على أساس الرجل مات، فأكمل الإمام حديثه معه، قال: عندكم مثل هذا لا يناقش المعصوم، لا يشكك في قول المعصوم؟ قال: لا. قال: اخرج يا أبا بصير. خرج ينفض عن نفسه، ما فيش، ببركة الإمام سلام الله عليه. هؤلاء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن نسميهم عبد الله بن أبي عفور، فلان أبو بصير وغيره وغيره. يعني الأشتر النخعي كان مالك لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه، ضرب في معركة اليرموك بالسيف على جفنه فانقلب جفنه، يعني صار منظره
مخيف،
مخيف مفتوح العين. والأشتر النخعي. بكل الأحوال الأجر لهؤلاء موجود، والأجر الأكبر لمن يرعى هؤلاء. الأمة التي ترعى هؤلاء ترعاها بمعطى ثقافي، ترعاها بثقافة الاحتضان والتفلت من العقد. مش كل ما شافوا يقول له كل ذي عاهة جبار، لا، كل ذي عاهة في مخه. هذا اللي ما بيفهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هاو الناس البسطاء المريضين المنغوليزم اللي عندهم، هاو دين دمنا ولحمنا وولادنا. الحمد لله الذي لم يبتلنا بمثل ما ابتلاهم ولو شاء فعل. هيك بدنا ننظر إليه. وليخفض صوته، الحديث بيقول: إذا رأيت صاحب مبتلى قل الحمد لله الذي لم يبتلني بمثله ولو شاء فعل. وخفض صوتك لا يسمعك، حتى لا يكون دعاءك بالنسبة إليه يساهم في العقد. أما الأم، طيب، ليت شعري إذا كانت الجنة تحت أقدام الأمهات، ورسول الله يقول: أمك ثم أمك ثم أمك، فما بالك بأم تحمل فوق أثقالها أثقالا أخرى بمرض ولدها؟ أي أجر هو هذا؟ أجر الصابرين. لذلك الله قال وبشر الصابرين. ومن هم الصابرون؟ كان الله لبعض الأنبياء يذكر الصابر قبل النبوة لأنها خصيصة لديه أخص من النبوة.
عفوا سمحت الشيخ، ده محمد ركزت على نقطة أنه تستاء من نظرة الناس إلى
صحيح، ما أنا أقول يعني نظرة الناس يعني لا تستبطن ثقافة الإسلام،
تترك أثر سلبي.
نظرة الناس، نحن بنعرف نحن كنا أولاد وصغار، وكان إذا شي واحد بالحي مبتلى كنا نلاحقه ونزيد في مأساته، لأنه ما في ثقافة أن يتربى المجتمع على احتضان هؤلاء، على عدم تحسيسهم بأنهم منقوصين عن بقية البشر. إن شاء الله أجر وثواب يا عزيزتي يا ست أم محمد لك إن كنت أنت المبتلات أو لمن هو مبتلى، ونسأل الله أن ينير بصائر الأصحاء في هذه الأمة ليرعوا مصالح ذوي السقم في هذه الأمة.
أخ عباس من العراق يطلب حلقة،
حلقة خاصة عن عالم البرزخ، يعني هاي تحتاج إلى حلقات مو إلى حلقة واحدة، تحتاج إلى جملة حلقات، لأنه عالم البرزخ عالم متسع، وإن شاء الله إن شاء الله نقدر نوفي إخواننا المشاهدين حقوقهم فيما يطلبونه على عيني وراسي، وأنا أتشرف أن أخدم أهل البيت إن رضوا بي خادما. وحبكم حب المحبين لأهل البيت فرض، لأنه بيسأل الإمام الصادق عبد الله بن سينان يسأله يقول سيدي أبا عبد الله الناصب ناصب العداوة من ينصب لكم أهل البيت؟ قال سبحان الله إنك لن تجد على وجه الأرض من يجرؤ على الجهر ببغضنا، إنما الناصب من نصب لكم لأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. فإذا محبة المحبين لأهل البيت شرف، أضعه تاجا على رأسي. نعم. أخ حسين من بغداد،
قضية رد الشمس لأمير المؤمنين،
قضية رد الشمس سأخصص لها حلقة إن شاء الله من مصادر إخواننا أهل السنة. أما التشكيك، شوف مولانا، هذا أسلوب إبليس، أسلوب التشكيك دائما. إبليس ليس له سلطان على البشر، عنده سلطة تزيينية، يزين يحفر وينتظر من يقع في الحفرة، أما من يقع في الحفرة فيقع باختياره. حتى أسلوبه مع الله عز وجل كان أسلوب التشكيك دائما، خلقته من طين، خلقتني من نار، كيف أسجد لمن صنعته من طين لازب، كيف أسجد وقد لشخص وقد سجدت لك 6000 عام؟ هذا تشكيكات إبليس. في كتاب لأحد المحدثين ممن توفي مؤخرا من أهل السنة يرى كفر من يشكك في حديث رد الشمس لعلي لثبوته عنده بطرق حقيقية، أكشف عن الأسماء والأرقام في حينه إن شاء الله. اثنين، طيب ابن أبي الحديد بن معتزلي هو يقول ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع. شو بيقول في قصيدته؟ يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع، أنا في مديحك ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب. طيب إذا كان مثل ابن أبي الحديد المعتزلي يضمن هذا ويرسله إرسال المسلمات، يرسله إرسال المسلمات في قصائده التي تتناقلها ألسنة العوام فضلا عن ألسنة الخواص، فكيف يمكن أن يعني يصار إلى وشو التشكيك؟ التشكيك أنه يأتيك من حيث يريد أن يمدح، أنه أيعقل أن الشمس يعني فاتت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فاتته الصلاة وهو المولى المعصوم، هاي بتقولوا هيك عن الإمام علي؟ طيب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله نائما في حجره ولا يريد رأس رسول الله في حجر علي ولا يريد أن يأذي رسول الله، ترى إذا واحدكم عم يوجع بطنه بيصلي وهو جالس، إذا رسول الله في حجره لا يشرع لعلي الصلاة من جلوس حتى لا يؤذي رسول الله الذي تتأذى لأذيته السماء بإيقاظه من غفلته أو مما يوحى إليه، انتوا بيوجعكم بطنكم بتصلوا على القاعد وعلى على 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 النايم احيانا، بعضهم يحلل لنفسه من البرد ان يبقى تحت الحافه يكبر بلا وضوء وبلا شيء، وتستكثرون على المولى علي بن أبي طالب أن يراعي خصوصية رسول الله أثناء نزول الوحي عليه أو أثناء نومه، ورسول الله ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ لا، لماذا هذا التشكيك؟ لعودة أخ حسين، أيقظت ناهما ونكأت جرحا، لأنعمنك عينا في أقرب وقت ممكن في حديث رد الشمس لعلي صلوات الله وسلامه.
حياك الله سمحت الشيخ.
الله يخليك.
مشاهدينا الكرام، الدين والحياة متابعة معكم مع قضية حديث الطير، إنما بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا كرما لأمر. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، نتابع مع الاتصالات سمحت الشيخ. معنا أخت لينا من العراق، السلام عليكم أخت لينا.
نعم.
السلام عليكم أخت لينا، تفضلي.
عليكم السلام. أريد أسأل عن تحليل الدي ان اي، شنو رأي الشرع بي؟
نعم.
أول حديث قريت الكتاب تفسير القرآن، تفسير قصة الانبياء لابن كثير، انه اسماعيل عليه السلام لما نزل جبريل عليه السلام الهاجر وبشرها انها ابنها راح يصير من عنده 12 عظيما، هذا الحديث ما مذكور ويعني ما يقرأ كل الخطباء رغم انه حديث صحيح، يعني ابن كثير كان يعلق عليه يقول انه 12 عظيما يوصفهم الخلفاء الراشدين حد من بني أمية والعباسيين وكذا، بس ما أدري من إخماني يتفرقوا لي يعني خطباء بأحاديثهم.
نعم
نعم،
شكرا. بإثبات الإمامية.
نعم واضح أخت لينا، شكرا لك. معنا أخت أم علي من العراق، السلام عليكم أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم شيخنا الجليل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا ممكن سؤال بس، يقول الله في كتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بس ما معنى هذه الآية؟ يعني هذا تقسيم للعباد يعني بعد الاصطفاء، بس تشرح لهذه الآية ولك جزيل الأجر والثواب إن شاء الله.
تفضل سمحت الشيخ.
تحليل الدي ان اي او الحمض النووي في الخلية، سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى يرى أن التحليل الجيني إذا كانت مقدماته سليمة ويورث علما يقينيا صح الاعتماد عليه، من باب أن العلم هو الحجة، مش أن الفحص هو الحجة. العلم الذي نتج عن الفحص هو طبعا العلم حجة ويورث حجية. لكن في سؤالي، وأنا أتعاطى بهذا الشأن مع ذوي الاختصاص بحكم عملي في المحكمة الشرعية الجعفرية، يأتينا كثير من الموارد الابتلاء. الأطباء يقولون كالتالي، أن الفحص الجيني بالنسبة لإثبات البنوة أو الأخوة تكون نسبة إصابته 99.9%، يعني قد يكون هامش الخطأ 1 على مليار. قد يكون هامش الخطأ، كل مليار فحص يصير 1 فيهم
فحص واحد.
طب هذا هل هو علم؟ يعني هل يرى العرف العقلاء العام أن هذا الهامش من الخطأ يكون في العلم ويبقى علما؟ هذا سؤال. أم لا، إن هذا الفحص بالتحديد هو المليار أو الواحد من المليار المستثنى، وبالتالي لم يعد هناك من حجية لهذا. هذا أمر يحتاج إلى بحث، وإلى بحث فقهي لا يمكن أن ننظر به على شاشات التلفاز متجاوزين حدودنا في هذا. هذا يحتاج إلى نظر مراجعنا الكرام أعلى الله كلماتهم بالتحديد. هل أن 99.9% هو علم، والواحد هذا الواحد من عشر، يعني العشر من 1 من 100، هذا هامش مقبول فيما هو علم يمكن أن يؤدي إلى الحجية، أو لا، إن هذا الهامش غير مقبول وبالتالي ينخرم كونه علما؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث وتدقيق. بالنسبة لنفي النسب، النتيجة تكون 100%. يعني إذا قال إن هذا ليس ابنا لفلان، نتيجة 100%، ولا يوجد هامش خطأ
بنفي النسب،
لأنه في أكثر من 15 أليل 15 جدول للأليلات لا يكون فيها أي تطابق، يستحيل أن يكون هناك. نعم، في النسب، في نفي النسب
100%
يثبت العلماء، علماء العلوم الجينية، أنه نعم النتيجة تكون مؤكدة 100%.
نعم.
هنا ينطبق قول سماحة السيد السيستاني حفظه المولى أنه إذا كان الفحص يوجب علما فالحجية للعلم، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه.
نعم.
في قصص الأنبياء لابن كثير أن الله بشرها لسيدتنا هاجر بإسماعيل، ومن إسماعيل 12
عظيما.
طيب ما هو ليش لنا نذهب لبعيد؟ ما قد نحصي بين إسماعيل وبين رسول الله أكثر من 12 عظيم، ومنلاقي تفسير مقبول، منقول يوسف عظيم، موسى عظيم، عيسى عظيم، من عدة أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد النبي إسماعيل صلوات الله وسلامه. ومنقول والله إسماعيل هو صحيح عم لهؤلاء، لكنه بمثابة الأب، لأن الله تعالى نزل الأب منزلة العم. أعبدوا ما يعبد آباؤك إسماعيل، ما يعبد آبائي أو آباؤك إسحاق وإسماعيل، سمى إسحاق وإسماعيل آباء، مع أنهم مفترض أنه واحد منهم عم للقائل. بس ماذا تقولين في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش. شو منقول؟ ايش هذه محصورة الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش. طيب اذا قلنا انه والله في 4 بالبداية نحن كمسلمين الى اخره، البعض يرى انهم هم الخلفاء، طب 4 البقاوي وين 8؟ ما بس توصل ليزيد بن معاوية بدك تحسبه مع خلفاء رسول الله الاوادين، بس توصل للمنصور الدوانيقي بده ينحسب هذا الرجل، ولا لمروان الحمار؟ وهنا بدأت الأمة تتخبط يمينا وشمالا، صار يقولوا هم الأوادم الخلفاء الأربعة، ثم يأتي عمر بن عبد العزيز، ثم المهدي العباسي، ثم فلان من الناس، ثم فلان، وتمحلوا لهذا تمحلات عظمى. يا سيدتي لا تروحي لإسماعيل، خليكي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان حديث رسول الله تمحلوا التمحلات الكبرى لصرفه عن موضعه العادي الطبيعي، انه في علي بن ابي طالب وفي الحسن وفي الحسين وفي 9 من ذرية الحسين نص عليهم رسول الله، والعدد لم يتطابق مع احد الا مع الشيعة، وهذا الحديث ينقلونه جميع المسلمين، ينقلوا هذا الحديث في الصحاح والمسانيد. بدك تروح الى اسماعيل بعد؟ خلينا برسول الله. فالحديث صحيح ولا ينقلونه ولا يأتون على ذكره، ويطمسون بعد ذلك حديث رسول الله ويفسر في عمر بن عبد العزيز وبالمهدي العباسي وبفلان من الناس وفلان من الناس، وما تم العدد. يعني من حاول أن يجد كابن تيمية وغيره ما أدروا كفوا العدد إلا بشق النفس، وهو عدد هزيل لا يستبطن معنى فضلا عن مبنى. نعم.
أخت أم علي من العراق تفسير.
عندك حدا على الخط؟
أي فيه.
أعطيني. نعم. لا تنطر.
ماشي. معنا أخ سبهان من العراق. السلام عليكم أخ سبهان. أخ سبهان السلام عليكم. سبهان السلام عليكم، هل تسمعوني؟
يلا.
يبدو أنه تعذر اتصال. معنا أم حيدر من العراق. السلام عليكم أم حيدر.
عليكم السلام.
تفضلي أم حيدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسمحك عذرا أخت أم حيدر، حبذا لو تسمعيننا من الهاتف فحسب.
إن شاء الله.
شكرا.
بي زحمة عندي سؤال إنه حول الصلاة، إذا كانت يعني نصليها بمجموعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
نعم.
بينما كان رسول الله كان يصليها يعني منفردة فقط بأيام الأمطار أو المرض أجازها. زين إحنا حاليا إحنا مثلا إذا هي مجازة في حالات الدوام أو العمل، لكن إحنا كنساء قاعدين مثلا بالبيت، إذا نقدر نصليها متقطعة ياه الأفضل.
نعم.
يعني نريد الأسوأ. ومش وقت بدأت إن السلة تصلى جماعة يعني في شلون يقول سوية. يعني لأن الإمام علي مثلا صلاة قبل شوية ذكر الموضوع كان صلاة العصر فقط.
نعم.
الإمام الحسين وقت الحرب، في وقت الحرب اللي كان المفروض يعني إنه يجاد إلى يصليها المجتمع صلى صلاة الظهر فقط. فإحنا بدي نشوف إيش من أحد بدأت تصلى يعني اثنينها سوية. وياه الأثوب إنه إذا الأثوب إنه تصلى يعني منفردة نصليها منفردة.
صحيح.
إذا كانت تجاد إذا على مود الدوام والعمل
نجيبك إن شاء الله.
شيء ثاني.
نجيبك إن شاء الله.
هذا السؤال. إذا
عندي
سؤال ثاني
إذا ممكن. تفضلي. تفضلي.
بس باختصار لو سمحتي افسحنا في المجال.
إن شاء الله. هو مو سؤال، رجاء إنه تخصصون حلقة حول الإمام الحجة، لأن اللي كانت اللي يعني شوي الظاهر الأسماء اللي نسمعها إنه الإمام الحجة يظهر ويقتل كل من يعني اللي عامل أعمال مزينة، فبدوا شبابنا يقول إحنا عندنا أعمال مزينة لو بتسمعنا في جام أغنية أو شاهدنا في فيلم أو شيء.
نعم.
فبدوا بس إحنا رايحين يعني رايحين بالرجبين كما نقول إحنا بالعراقي. فبدأوا يعني نخاف عليهم إنه يروحون بغير مجال، بس إحنا بعد إحنا لا تسوين عمل مولدية تريد يعني رجاء تخصصون حلقة حول
بخدمتك إن شاء الله.
شكرا.
شكرا لك يا أخت أم حيدر. معنا أخ أبو حسين من السعودية. أبو حسين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخيرات.
تفضل.
لأول مرة طبعا نشاهد هذه القناة أو هذا البرنامج بالتحديد ونشكركم على اختيار هذا
الموضوع. حتى
أنا عندي إضافة إذا اسمح لي سماحة الشيخ. أنه في كتاب الكامل لابن عدي في الجزء الرابع صفحة 266 عندما سئل ابن أبي داود صاحب السنن ابنه سئل عن حديث الطير فقال إن صح حديث الطير فنبوة النبي باطل. لماذا باطل؟ لأنه هذا يعلل هو نفسه لأنه حكي عن حاجب النبي صلى الله عليه وسلم خيانة وحاجب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون خائنا. فهذه من الطرق غير الطرق التي ذكرها سماحة الشيخ.
يعني مولانا أبو حسين أنا لم أستفرغ الوسع لأنه بتعرف مقدمة الحلقة إن زادت عن حدها أصبحت مملة وإلا يعني بس عجبي لا ينقطع كيف لا يرضون لي حاجب النبي أن لا يكون خائنا والله تعالى ذكر زوجات أنبياء خونة وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. على كل جزاك الله عني كل خير ونحن ما فينا يعني هو مذكور حاج أبو حسين أخي الكريم مذكور كثير من هاي الأمور لكن أنا اختصرتها بالمدارس الثلاث يعني مدرسة تهشيم الحديث. جزاك الله خير الجزاء وإن شاء الله لكم الأجر والثواب. الله يجزيك عنكم
شكرا لك وإياكم شفاعة المولى.
نسأل الله نسأل الله لنا ذلك إن هي إلا عقبة إن جزناها لا نبالي يا أبو حسين. ممنونك يا حبيبي ممنونك.
تفضل سمعت الشيخ.
ثم أورثنا
سمعت الشيخ في حدا بعد
يلا
أخ جاسم من كربلاء المقدسة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أخي الكريم تفضل.
تحية إلى شيخ الجليل. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام والإكرام
سيد الفاضل. لو سمحت إليك السؤال.
تفضل.
أنا متزوج من أمرأة والعقد الذي جرى بيننا بالسر بدون علم أهلها. السيدة تعمل مدرسة يعني مربية فاضلة وبعد هذا جرى في عام 2007 والآن المرأة بعد مرور سنة أنكرت عقد الزواج علما أن المرأة كانت تأتي عندي إلى بيت نكرت الزواج تقول أن الزواج غير صحيح. أجريت 7 استفتاءات دينية في مدينة كربلاء من عدة مراجع وأمام وكيل السيد السيستاني حفظه الله بعد بطلبها فانكرت العقد جملة وتفصيلا.
السؤال مولانا لانه امور خاصة ارجوك ان تنزه البرنامج عنها. اعطيني السؤال فقط.
السؤال الان المرأة انكرت العقد.
نعم.
والان هربت دون علم انتقلت هي واهلها بعد ان خبرت اهلها وحمامها قوالها اقربائها. فما حكم ذلك جزاكم الله خير الجزاء.
نعم. احسن.
شكرا لك أخ أبو حسين. تفضل.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الله سبحانه وتعالى باختصار أنا عندي محاضرة ألقيتها في دبي العام الماضي حول هذه الآية العام ما قبل الماضي استغفر الله حول هذه الآية وبتصور موجودة بالأسواق. الله يصرح بأنه أورث الكتاب والذي يرث الكتاب يرث خاصية كبرى يعني ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى الذي يرث الكتاب يستطيع أن يسير الجبال وأن يكلم الموتى والقرآن على بعض التفاسير جزء من الكتاب لأن الكتاب مفهوم أعم من القرآن ولذا الله سبحانه وتعالى أشار إلى القرآن بدلالة القرب إن هذا القرآن أما للكتاب قال ذلك الكتاب للبعد. بكل الأحوال يقول الله تعالى أنه أورث الكتاب للذين اصطفى من عباده مش الذين ليس الذين اصطفاهم الله من عباده منهم ظالم لنفسه، لا، العباد ثلاث أقسام: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. الذي ورث الكتاب هو السابق بالخيرات، مو ظالم لنفسه، وإلا هذا الظالم لنفسه البوال على عقبيه يتحنن ويتلطف الله عليه بمساواته بالسابق للخيرات فيرث الكتاب الجميع. أعوذ بالله، لا يستقيم معنى التقسيم للعباد، مو للمصطفين أو للمصطفين. وبالتالي هذا ينسجم مع قول علي عليه السلام: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يهتدوا بهداه. فالعالم الرباني هو الذي اصطفاه الله، والعالم الرباني هم أهل البيت عليهم السلام. إذا صح على أحد من غيرهم فهو متعلم على سبيل نجاة، هو المقتصد. أما السابق بالخيرات، سابق تفعيل السابق، ولا أعلم أحدا سبقهم إلى الخيرات صلوات الله وسلامه عليه. هذا باختصار، وأرجو تعذريني لأنه البحث بالأي بحث طويل جدا، صحيح، والوقت بدأ يضيق علينا. يا سيدتي ست أم حيدر، الجمع بين الصلاتين، هناك آيتان في كتاب الله، أرجو ألتمس من جميع من يسمعني أن يقرأ القراءة عربية: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هاو ثلاث مواقيت، هاو ثلاث مواقيت: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هاي أي تحدد ثلاث، واضحة في من يماري بها. آية ثانية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئة. كمان هذه يماري فيها مماري مالك في موطئه. شو بيقول بالجزء الثاني؟ وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعقب ويقول: والظاهر عندي أن ذلك كان حال المرض والمطر. خو ظاهر عند مالك ابن أنس، مش ظاهر عندي، يعني كل غير صاحب هذا القبر يرد عليه، هو صاحب المقول. وبالتالي إذا كان ظاهر عنده ليس بالضرورة أن يكون ظاهرا. البخاري بباب الجمع بين الصلاتين ينقل ويقول: جمع رسول الله في حالات المرض والمطر أو السفر والمطر، باختلاف الروايات. طيب شو عرفك ما جمع بغيرها؟ يعني كونه أورد في المطر والسفر هذا لا يعني أنه مخصص في المرض والسفر. اختلف المسلمون أنه هل يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أم لا. مدرسة أهل البيت ترى تترك الحرية للمكلف، يمكنك أن تجمع ويمكنك أن تفرق. نعم، إجا قال في وقت فضيلة، وقت فضيلة الظهر، يعني الصلاة في أولها جذور، جذور شنو؟ بعير، وفي آخر وقتها عصفور صغير. شوف كيف تتلمس جذورك من عصفورك. إجا مدرسة أهل البيت قالت في وقت فضيلة لصلاة الظهر، أنت بتحط شاخص مفترض في خط الاستواء أن يغيب ظل الشاخص وقت الظهر. إذا غاب ظل الشاخص العسل بتحطها بيغيب في خط الاستواء، بالخطوط المدارية وغيرها ما بيغيب، بس ببلش بالميلان يمين من جهة إلى أخرى. فإذا الشاخص طوله فرضا 70 سنتي اختفى ظله، تبقى وقت فضيلة الظهر لصيرورة سبعي الشاخص على رأي، يعني بس يصير 2 من 7، يعني 20 سنتي بيصير ظل الشاخص، يبقى وقت فضيلة الظهر. فضيلة العصر 4 أسباع الشاخص، يعني ممكن بعد صلاة الظهر بساعة أن تحصل فضيلة صلاة العصر. هذا وقت الفضيلة. وقلت لك الآيات نصت على ثلاث مواقيت مش على خمسة. آيتين مو آية واحدة. أقم الصلاة طرفي النهار والزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ثلاث مواقيت. طيب. عم تقولي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ردت له الشمس بسبب فوت صلاة العصر عنه، ومن قال لك أنه لم يكن يتحرى وقت الفضيلة الذي ذكرته؟ من قال أنه هو العصر الذي هو منتصف المسافة بين الظهر والمغرب؟ لا، يمكن فاتته في وقت فضيلتها فردت الشمس لوقت فضيلتها، وهذا من الأجوبة. ثم من قال لك أن الحسين لم يصلي العصر؟ هو قال ذكرت الصلاة، نعم، إنه نظر إلى الشمس. هو ما بحاجة ينظر إلى الشمس، عم يعلمنا هو هو ميقات الصلاة. فقال نعم، بس شو صلى؟ صلى الظهر فقط هكذا ذكرت الرواية؟ لا، صلى، يمكن يكون صلى الظهر والعصر، أنا ماني متتبع حقيقة، بس بعرف الروايات أنها قالت قام إلى الصلاة، يمكن يكون جمع بين الصلاتين، ما معلوم يعني، لا يمكن الاستدلال بهذا مع وجود الآيات ومع وجود مدرسة أهل البيت التي كانت تشرع نقلا عن رسول الله الجمع بين الصلاتين. لذلك شوفي بإجماع المسلمين أنه صلاة الظهر والعصر يوم عرفة يجمع بها. لا، طيب ما في سفر بالنسبة لأهل مكة على الأقل، ليش يشرع لهم؟ ما في مطر، مش دائما يكون في مطر، ما في خوف، هو حج آمن، ليش يجمع بين الصلاتين بإجماع المسلمين؟ لأنهم شاهدوا رسول الله يفعل ذلك. طيب أهل البيت شاهدوا رسول الله يجمع بين الصلاتين فشرعوها لنا، شو المشكلة؟
تطلب حلقة أيضا عن إمام الحجة، تضاف إلى قائمة الحلقات.
يعني إذا بدنا نمشي بالطلبات، وعلى رأسي أنا بيشرفني إن شاء الله يفسح لنا المجال منا إلى 15 شعبان إن شاء الله إن بقينا من الأحياء.
أخ أبو حسين،
الأخ جاسم، ما في أبو حسين،
أبو حسين لا، قبل أبو حسين أو قبل جاسم؟
إيه، الأخ أبو حسين لم يسأل، جزاه الله عني
عن كتاب
خير الجزاء، ونخل ويغني الحلقة بكلامه وجزاه الله عني خير الجزاء، لكن أخشى أبو حسين أن أفتح المجال بهذا فيكون هناك اندفاعات لا يعلم إلا الله مدى. أنا بحاول أنتقي الكلمات، بحاول أن لا أؤذي أحد، بحاول أن لا أستدرج أحد إلى الرد والرد المضاد. إذا بدي أفسح مجال للتعليق على الحلقة قد يأتيني آت لم يسمع بشيء اسمه مدارات الآخر، فيلقي الحبل على الغارب، وهو أمر لا أحبه لا ولا لنفسي ولا لهذا البرنامج. الأخ جاسم من العراق، يا أخي العقد بين رجل وامرأة هو كأي عقد؟ شو الفرق بين العقد والإيقاع؟ الإيقاع لا يحتاج إلى إجاب وقبول كالطلاق أمام شاهدين عدلين، فلانة طالق، هذا إيقاع، لا يحتاج إلى أن تقول قبلت ولا ما قبلت. لا، العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. هذا العقد يخضع في موازينه لكل العقود، مثل عقد البيع، مثل عقد المعاوضة، مثل عقد الصلح، مثل 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 إلى آخره. طيب يخضع لموازين. شوف اللي عم تتحاكم عندهم يا أستاذ جاسم ليسوا أنبياء، هم بشر. طيب إذا كان واحد في مثل داود عليه السلام كان يحكم بين الناس فيستلهم وحيا يقول لهذا أنت محق ولذاك أنت مبطل، ماشي؟ فضجت الناس أنه يا أخي ما عم يسمع تحقيقاتنا، ما عم يسمع منا. فنزل عليه جبريل يخبره عن الله عز وجل أن يا داود احكم بالظاهر وليس بالباطن، باطن الأمور أعطاك إياه الله، يعني بدك تحكم بما يمكنك أن تبين حجته للناس، عليك بالظاهر البين على من ادعى واليمين على من أنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أحكم بينكم بالبينات. طيب إذا ما عندك بينة بيخترعوا لك بينة؟ يعني عندك بينة على وجود عقد زواج؟ نعم. في أمر ذكرته أنت، خليني فصل. مرة هذه المخلوقة تنكر عقد الزواج من أصل، تقول أقسم بالله أنه ما في عقد، لو طلب منها اليمين فتقسم أنه ما في عقد زواج. ومرة بتقول لا هذا العقد باطل، إذا قالت العقد باطل شيء، وإذا قالت عقد الزواج ما موجود شيء آخر. إذا قالت العقد باطل فقد أقرت بحصول العقد والبطلان يحتاج إلى دليل، وإن قالت العقد مو موجود أصلا فأنت معك بينة شاهدين، معك بينة خطية، معك شهود على أنه والله كانت تعاشرك معاشرة الأزواج، تخرجان سويا تدخلان سويا، فالأصل حمل فعل المسلم على الصحة، من لاقي مخرج أثناء التحقيق.
الفرق بين النكران والبطلان هون
طبعا يا مولانا، لأنه مرة بتقول شيخنا إلي معك مصاري، بقول الأستاذ أحمد ليس له في ذمة شيء، ما لك شيء، ومرة بقول لا رديت لك المصاري، رديت لك يعني أنا أقرك بالاستقراض منك، فبدي يجيب دليل عن رد. فإن قالت هي إنه العقد باطل فقد أقرت بالعقد ويحتاج البطلان إلى دليل، وإن قالت العقد مو موجود أصلا هو يحتاج إلى دليل، وله عليها اليمين، إذا حلفت يمين ليس لك عليها شيء على الإطلاق. ثم بدي أسأل سؤال، يعني إذا هي ما بدياك لا تريدك، هل يوجد رجل في الدنيا يبقي امرأة في عصمته غصبا عنها؟ رجل حاشاك أنت في هلأ أشباه الرجال مو شغلي، بس واحد عم تقول له مرته أنا ما بديك، لو كان له منها 12 ولدا وكل ولد يحكم مملكة، هل يرضى على، بدي يحكي معك بلهجة، يرضى على شواربة واحد؟ يعني خلي روحنه، إذا كنت مقتنعا وهي لا تريدك اذهب يا أخي نصيحة، طلقها طلاقا احتياطيا حتى تبرز ذمتك أنت، وانسى الموضوع، لأن لو أرادتك لا سعت إليك ولو حبوا على الثلج، ولا تقنعني أن أهلا يستطيعون منع ابنتهم من لقاء زوجها. إذا ما بدها إياك شو بدك بالفضيحة؟ وروحوا تعوا خدوها وجيبوها وحلفي يمين، ولا ما تحلفي يمين، شو بدك بالشغل؟ تفضل يا أستاذ.
عفو زيد فضلك سمحت الشيخ، معنا أخ عبد الله من النروج. السلام عليكم أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس بدي اسال سماحه الشيخ سؤالين على السريع لو
تفضل. تفضل.
اول سؤال، كنت بزياره لتركيا دخلت احد المتاحف الاسلاميه، في اشياء كثير عن اثريه عن الائمه عليهم السلام والاولياء والصالحين، منها سيف الامام علي عليه السلام، ومنها شعره لحيه الرسول الشريف ورداء فاطمه عليه السلام، فبس بدنا نتاكد من صحه الاشياء اذا هي صحيحه واذا عندكم معلومات عن الموضوع. والسؤال الثاني، انا عايش ببلد الصيف فيه طويل جدا، يعني خلال رمضان بيوصل الصيام حد ال 21 ساعه ل 22 ساعه، فشو من الحكم الشرعي على الموضوع؟ وبشكركم كثير على البرنامج المميز والمفيد جدا. السلام عليكم.
العفو. عليكم العفو. السلام
اخ عبد الله، معنا اخ علي من بغداد. السلام عليكم اخ علي.
علي من بغداد.
تفضل.
السلام عليكم علي، تفضل.
السلام عليكم، شلونك شيخنا؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
هل الرشوة حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام هل يجوز للتستاني أن يأخذ رشوة 200 مليون دولار من دونالد رامسفيلد؟
أبدو أن تعذر الاتصال مع أخ علي.
لا ما تعذر، هذا الاتصال لم يكن ينبغي أن يكون وسأجيب عليه من الآن. هذا مولانا، أولا الرشوة حرام بكل الموازين، ويسميها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سحت. أما ما هو أنكى من الرشوة وأخطر هو البهتان والافتراء والنميمة والبغي. لأنت عم تفترض برجل جليل يمثل مرجعية رشيدة قائمة على إيجاد مؤمن حقيقي للناس، قائمة على إيجاد ملجأ للناس يأوون إليه إذا تهاوت الساسة والسياسيون وسقطت المعارضة والمعارضون ولم يعد للناس من موئل يرجعون إليه. أوجد الله هذه الشخصيات في غيبة ولينا صلوات الله وسلامه عليه ليكونوا كما قال هو، فانظروا إلى رواة حديثنا فقد جعلتهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليه. يا أخي بأي ميزان أنت كنت حاضرا أم لك سلم تستمع فيه؟ لمجرد أن بعق باعق ونعق ناعق تتطاول، ولا أدري إن كنت تعلم وضوءك أم لا تعلمه، على مرجع من مراجع الأمة لتفتري عليه هاك على الهواء. شو هالاسترخاص يعني؟ ما هذا، ما هذه الثقافة التي تستبطنها يا أخي؟ كيف يمكنك أن تقول شيء لم تكن شاهدا عليه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إجا واحد يسرب لك معلومات ليلعب بأمثالك من هذه الأمة، هذا هاو أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يهتدوا بهدى. على كل أختصر فأقول سيد السيستاني مرجع من مراجع هذه الأمة، وهو النخلة الباسقة، وقد حطت نحلة على نخلة، قالت تمسكي أريد أن أطير، قالت لم أشعر بهبوطك حتى أشعر بطيرانك. الأخ عبد الله من النروج، عزيزي الكريم، في زيارة إلى تركيا شاهدت سيفا للإمام علي.
أسمحك عذرا بس كرمال ما نطول على
يلا يلا لأنه خلص الوقت.
أخ عماد من العراق، السلام عليكم.
أهلا عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخ عماد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام والإكرام.
شيخنا أنا عندي سؤال، أنا من مقلدين السيد الشهيد بالعراق.
نعم.
أي والله سيدنا، ويعني أنت تنظر شلون الثورية القامة، فبعد ما عندنا ثقة بهاي الناس، شلون إحنا مثلا حنا نظل إحنا مثلا
ما فهمت سؤالك. أرجوك مولانا أرجوك أخ عماد تكرر لأني ما افتهمت السؤال، كرر به شوي شوي، أبلعني ريقي شوي شوي.
شيخنا أنا صار عندنا نوع من الإحباط، إنه ما حد يهتم بأمرنا، الشعب ما حد يهتم بأمره، ما حد يطالب أمره.
شكرا
شكرا. لم يتضح حرب. أم سجادة من العراق، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم سجادة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أوجه سلامي للشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا إذا أمكن سؤال.
تفضل.
حول موضوع يعني على الرياء.
نعم. إيه شو بده؟ شو السؤال؟
بالنسبة للعبادات. يعني أنا أتهيأ أنه كل جميع أعمالي كأن الأشخاص ينظرون إلي عندما أقوم بالأعمال. أيوة، حتى أنه أشعر بالانتعاش أنه أنا أفضل من غيري، فكيف يعني شلون أريد علاج أعالج بي موضوع هذا الموضوع وأتخلص من لأن الحقيقة ضايقة.
شكرا لك يا أخت مسجد.
نرجع للأخ عبد الله اللي أطلنا عليه قليلا حتى نطر على التليفون مسكين، يعني أنا أرجو المعذرة هكذا بيسمح وقت البرنامج.
صحيح.
يوجد ذخائر لرسول الله وللأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما يقول في بعض متاحف تركيا. الحقيقة من يستطيع أن يؤكد أو ينفي؟ يعني كان لعلي عليه السلام جملة من السيوف، هل وقع أحدها بيد بعض من الناس فتناقلتها الأيدي؟ كان لرسول الله شعر يتبرك به المسلمون، كان لرسول الله أخفاف خفين ثلاثة يتبرك بها المسلمون، انتقلت من جيل إلى جيل، لكن من يستطيع أن يؤكد؟ نعم أخ عبد الله، في ذخائر من مختصات النبوة، يعني عندما يخرج نبي بني إسرائيل التابوت فيه بقية مما ترك الأنبياء من قبل، لا هاي ذخائر الأنبياء من مختصاتهم. هذه يعني مثلا سيف الإمام علي، سيف ذو الفقار وينه؟ هذا الذي رحمة الله على السيد رضا الهندي من دبر فيها الأمر ومن أرضى الأبطال ومن دمر من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر بها السيف الذي طالما جل الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مولانا هل الأمور الخاصة يعني إمامة رسول الله خصائص النبوة كتابات رسول الله إملاءات رسول الله يعني على علي بخط يد علي على بعض الهوامش هذه من الذخائر التي لا تكون إلا بيد المعصوم يخرجها المولى صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه معه عندما يكحل الله أعين الخلق برؤيته المباركة في أمور خاصة فيما يتعلق بالسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه لأن في بعض ألبستها ما يثبت حقها المسلوب وضلعها المكسور صلوات الله وسلامه.
موضوع الصيام
موضوع الصيام مولانا إذا كان متعذرا فيصام حسب أقرب بلد إليك يصام شو الأقرب بلد هلأ إذا بيقدر يصوم 20 ساعة واحد ما عنده حرج في ذلك فليصم ما في إشكال يمكن يقضي 15-12 ساعة منهم نائم ما بيأثر بيقوم بصوم
حسب استطاعته يعني.
إذا كان وإلا فالحكم الشرعي أن يرى أقرب بلد إليه كم هو الميقات فيصوم على التوقيت ساعة إذن هذا يصح أيضا التوقيت في أقرب بلد إليه إذا كان ممن في البلدان التي لا تغيب عنها الشمس كبلاد غرينلاند وشمال روسيا البيضاء والقطب الشمالي هاي في بيمروا احيانا تخرج الشمس فتدور دوره كامله ولا تغيب مده 6 أشهر تقريبا او ينقصون او يزيدون.
اخ عماد من العراق
نوع من الاحباط يصيب الشعب نوع من الاحباط يصيب الشعب منذ ان قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ ان ضرب علي عليه السلام ومنذ ان رفع راس الحسين على راس رمح طويل. الإحباط ما سببه؟ إن كنت تريد أن تقول سببه الأنظمة المتواجدة قد أؤيدك في الرأي وإن كنت لا أتعاطى في الشأن السياسي ولا أريد بتعاطى بشكل خاص بقرأ جريدي هذا شأني لكن أن يكون لي مشروع سياسي هذا لست في هذا الصدد لا من قريب ولا من بعيد أيضا هذا برنامج ليس لهذا الأمر. إن كنت تريد أن تقول أننا مبتلون ب حكام أؤيدك الرأي لكن ما نحن مبتلون به أكثر من هذا فقد نبينا وغيبة إمامنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا هذا ما نشكو حقيقة نحتاج إلى أن نتكاتف جميعا لإيجاد ثقافة الانتظار التي تخول الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج ليخرج الجميع من إحباطه. الإحباط مولانا بدأ عندما زحزح الأخيار وولي الأشراف الإحباط بدأ عندما قتل الأبرار وحكم الفاسدون عندما ذبح الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وسحل جسده الشريف وكان يزيد بن معاوية يعاقر الخمرة في مجلسه هناك بدأ إحباطنا وما زالت الأمة تنتج نفس يزيدها وتنحر ذات حسينها لا أقصد الشخص أقصد المشروع. فالإحباط بيننا يا أستاذ عماد أنساب متتالية طالما نحن نعيش في ظل غير المعصوم صلوات الله وسلامه.
أقل من دقيقتين. سمعت شيخ
أم سجاد من العراق ما هو علاج الرياء عندما لا يكون هناك أحد لكن يتراءى لمن يقوم بالعبادات أن هناك من يراقبه فيبدأ بالعجب بنفسه هذا ضرب من ضروب الرياء. أنا بتمنى أن تنتقلي بالموجة إلى أن من يراقبك هم ملائكة غلاظ شداد يحصون عليك أنفاسك والله مطلع على نيتك فتخيلي أن هؤلاء هم الذين يحصون عملك وهم الذين ينقلون إلى الله الصورة ليكونوا شهودا عليك ثم يفضح الله الخائنة الأعين وما تخفي الصدور لكل امرئ مراء يوم القيامة. مجرد تصور هالمعنى بتصور يعيد التركيز باتجاه القرب إلى الله ورسوله وقد يكون نزغ من عند الشيطان فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم ثبتني الله وإياك لما فيه مرضاته إن شاء الله.
جزاكم الله أحسن الجزاء سمحت الشيخ.
الله يخليك.
مشاهدينا الكرام الوقت يمضي دائما متسارعا مع الأحبة وقبل اختتام حلقة ليلة نذكركم بالبريد الخاص بموقع القناة قناة كربلاء karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الانترنت. ولمزيد من المتابعة والتواصل الدين.والحياة@karbala-tv.net. أما لمن فاته البث المباشر يمكنه المشاهدة في الإعادة الساعة 10 من صبيحة كل خميس هي الموعد، وحتى المنطقة في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. نستودعكم الله والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.